الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة الولد وتقريبه ومعانقته. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام فقبله وشمه صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي، حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما، وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما، أي الحسن والحسين رضي الله عنهما، ريحانتاي من الدنيا صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله عقد هذا الباب لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الأولاد ويقبلهم ويعانقهم شفقة ورحمة صلى الله عليه وسلم. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابنه إبراهيم عليه السلام الذي هو من ماريا رضي الله عنها أم ولده، فقبله وشمه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم عليه السلام وشمه كما يشم الطيب، شمه محبة ورحمة صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وصله المؤلف هنا علقه لأنه لم يذكر شيخه فما فوق. وقد وصله المؤلف، أي وصله وصل السند، وقد وصله المؤلف في الجنائز، في كتاب الجنائز، من طريق قريش بن حبان عن ثابت في حديث طويل. وإبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية رضي الله عنها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وشمه رحمة وشفقة صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي، حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما، وسأله رجل عن دم البعوض. قال الحافظ رحمه الله: قلت: البعوض معروف، وهو الناموس الذي يمص دماءنا بالليل ونحن نائمون. سأله عن حكم دم البعوض، هل هو نجس أو غير نجس. سأله رجل عن دم البعوض فقال: ابن عمر رضي الله عنهما لذلك الرجل: ممن أنت؟ أي من أي قبيلة أو من أي بلد؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا. قال ابن عمر لأصحابه رضي الله عنهم: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: يعني الحسين بن علي، قتلوا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما الحسن والحسين رضي الله عنهما ريحانتاي من الدنيا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بالريحان هنا الرزق. قاله ابن الشين رحمه الله، وقال صاحب الفائض: أي هما من رزق الله الذي رزقني. يقال: سبحان الله وريحانه، أي أسبح الله وأسترزقه. ويجوز أن يريد بالريحان المشموم، يعني هذا النبات الذي له رائحة طيبة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويشمهما صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمعنى أنهما الحسن والحسين رضي الله عنهما مما أكرمني الله وحباني به، أي أنعم علي به، لأن الأولاد يشمون ويقبلون محبة ورحمة. فكأنهم من جملة الرياحين، أي من جملة النباتات التي لها رائحة طيبة تشم. وقوله من الدنيا، أي نصيبي من الريحان الدنيوي. وقال ابن بطال رحمه الله: يؤخذ من الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمر دين، يعني ينبغي للمسلم أن يسأل عن الأمور المهمة قبل غيرها. وأما تسأل عن الأمور الصغيرة وتترك الكبيرة هذا غير مناسب. أولا تسأل عن الأمور العظيمة ثم تسأل عن الأمور الصغيرة. قال: لإنكار ابن عمر رضي الله عنهما على من سأله عن دم البعوض، مع تركه الاستغفار من الكبيرة التي ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين رضي الله عنه، ووفقه بذلك. وإنما خصه بالذكر لعظم قدر الحسين ومكانه من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يقصد ذلك الرجل بعينه، بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق وغلبة الجهل عليهم، يعني أنهم خلاقهم شديدة، بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة لأهل الحجاز. ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل عن خصوص ما سأل عنه، لأنه لا يحل له إثمان العلم إلا إن حمل على أن السائل كان متعنتا، يعني كان يسأل تعنتا لا استفادة. ويؤيد ما قلته أنه ليس في القصة ما يدل على أن السائل المذكور ممن أعان على قتل الحسين رضي الله عنه، فإن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن بطال، والله تعالى أعلم. وقد عرفنا أن ما ليس له دم سائل ليس بنجس، كما في حديث الذباب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فالبعوض والذباب دمه ليس بنجس لأنه غير سائل. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حدثت قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة الله أكبر فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها يعني ولم تأكل الله أكبر. ثم قامت فخرجت تلك المرأة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته يعني بما وقع فقال من بلي أو من يلي يعني يربي من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول جاءتني امرأة معها ابنتان معها بنتان تسألني يعني فقيرة تسأل شيئا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. الله أم المؤمنين أم سيد الأولين والآخر زوجة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ليس في بيتها إلا تمرة واحدة. اللهم أوزعنا شكرا يجب علينا أن نشكر الله والله قد أسبغ علينا نعمة يجب علينا أن نشكره. اللهم أوزعنا شكرا الله أكبر. قالت فأعطيتها أعطيت المرأة التي تسأل فقسمتها بين ابنتيها قسمت التمرة بين ابنتيها وهي لم تأكل. ففيه بيان حنان الأم وشفقة الأم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأم تقدم أطفالها على نفسها الله أكبر. فحق الوالدين عظيم يجب على المسلم أن يبرهما ويحسن إليهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قامت فخرجت قامت تلك المرأة فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته عائشة رضي الله عنها بهذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا أي من رزقه الله بنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ففيه أن من رزقه الله بنات فرباهن وأحسن تربيتهن وأحسن إليهن ولم يفضل الذكور عليهن كن له سترا من النار الله تعالى يقيه من النار. بعض الناس يكره البنات وهذا لا ينبغي لأن فيه تشبه بالجاهلية. المشركون في الجاهلية كانوا يدفنون البنات وهن أحياء فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار. إذا رزقك الله بنت الحمد لله نعمة من الله إذا ربيتها وأحسنت إليها وأدبتها كن لك سترا من النار. قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي إن كان التصرف بأمور محتاج إليها في أكثر الأحوال. حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، حدثنا سعيد المقبري، حدثنا عمرو بن سليم، حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص رضي الله عنهما ابنة زينب رضي الله تعالى عنه، وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته بنت ابنته زينب رضي الله عنه على عاتقه، أمامة بنت أبي العاص على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس إماما، فهذه الطفلة على عاتقه، إذا قام وضعها على عاتقه، وإذا ركع وضعها على الأرض، وإذا قام رفعها صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا لله، رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك متواضعا لله، رحيما رفيقا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا رضي الله عنه، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ينبغي للمسلم أن يكون رحيما، يرحم الضعفاء ويرحم الأطفال ويرحم المساكين حتى يرحمه الله، من لا يرحم لا يرحم صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، يعني هل أملك لك شيء إذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمة. فينبغي للمسلم أن يتواضع لله وأن يرحم الأطفال والضعفاء والمساكين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ووقع نحو ذلك لعيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري رضي الله عنه، أخرجه أبو يعلى رحمه الله في مسنده بسند رجاله ثقات إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل عيينة بن حصن بن حذيفة، دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما طفلان، فقال أتقبلهما يا رسول الله إن لي عشرة يعني من الولد فما قبلت أحدا منهم، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تخفي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. اللهم أكفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، جاهد المسلمون وأسروا وسبوا نساء الكفار وأولاد الكفار، فقدم ذلك السبي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها فأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على أن لا تطرح. إذا كانت تقدر على أن لا تطرحها لا يمكن أن تطرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. ورحمة الله في الدنيا عامة شاملة لجميع الخلق، أما في الآخرة فهي خاصة للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يتقون الشرك والمعاصي ويؤدون الواجبات ويؤتون الزكاة، يطهرون أنفسهم من الشرك والمعاصي ويؤدون زكاة أموالهم، والذين هم بآياتنا يؤمنون بآيات الله ويعملون بها، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أربع صفات. فمن أراد أن يكون من المرحومين اللهم اجعلنا منهم فليطبق هذه الصفات. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يطبق هذه الصفات. اللهم وفقنا لذلك يا أرحم الراحمين. باب جعل الله الرحمة في مئة جزء. حدثنا الحكم بن نافع البهراني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في مئة جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. اللهم ارحمنا. والله عز وجل له 100 رحمة، أمسك عنده 99 وأنزل على عباده رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق جميعا حتى الحيوانات، وفي الآخرة يرحم بها عباده المؤمنين. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. الآية. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الجرائم الشرك، أن تدعو غير الله أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو تتوكل على غير الله، هذا أعظم جرم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم قال أي الذنب أعظم بعد الشرك؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قتل النفس من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله. والله عز وجل هو المتكفل بالأرزاق، نحن نرزقهم وإياكم، والله هو المتكفل بالأرزاق. لا تخف، الرزق على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا أمر مشاهد، فالإنسان عندما يكون أعزب لا زوجة له، الله يرزقه على قدر حاله. فمتى تزوج الله تعالى يزيد في رزقه، متى جاء الولد الله يزيد في رزقه، متى جاء الولد الثاني الله يزيد في رزقه. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت عليك أن تعمل الأسباب التي شرعها الله، تتجر، تعمل السبب الذي شرعه الله، والله هو الرزاق، هو المدبر سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله. وهذا أمر واضح، تجد صفا واحدا فيه بقالات كلهم يبيعون أشياء متشابهة، لكن هذا يبيع بألفين، هذا يبيع بألف، هذا يبيع بخمسمائة، هذا يبيع بمائة، هذا يبيع بعشر. الله هو المدبر، القلوب بيد الله، يصرفها إلى من شاء. أنت عليك تعمل السبب وتتوكل على الله. الله هو المدبر سبحانه وتعالى. الرزق ما هو بالقوة، الرزق الذي كتبه الله هو الذي يصرف. لا تهلك نفسك، لا تتعب نفسك، لا تظلم نفسك، لا تقع في معصية الله، اعمل السبب واطلب الله. الله هو المدبر سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. قال ثم أي الذنب أعظم بعد قتل الولد؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا من أعظم الجرائم، وإذا كان بزوجة الجار يكون أقبح وأشنع، نعوذ بالله. جارك يجب أن تحترمه وتكرمه وتحافظ على أهله، وأنت تفسد فراشه، أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. باب وضع الصبي في الحجر.